أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق على الله أتوكل. وصل بنا الكلام قبل التعطيل إلى الدليل الثاني على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. نحن تكلمنا في هذا الدليل من خارج العبارة وبقي عندنا تطبيق عبارة الدليل الثاني. قال المقداد السيوري رحمه الله: الدليل الثاني، أي الدليل الثاني على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. لأنه ماذا قال؟ قال هناك قبلها المصنف العلامة: والأدلة في ذلك لا تحصى كثرة. واضح؟ ذكر الدليل الأول وذكر له وجوه، والآن وصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، أنه نقل نقلا متواترا أن النبي صلى الله عليه وآله لما رجع من حجة الوداع، وذلك في السنة 11 للهجرة، 11 للهجرة، أمر بالنزول بغدير خم. غدير خم يعني أكثر من وجه، بعضهم يقول هذا اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، في منطقة تسمى الجحفة، وبعضهم يقول هو على مسافة 3 أميال من الجحفة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أمره وفعله وتقريره حجة، أمر بالنزول بغدير خم وقت الظهر، وصادف ذلك في 18 من شهر ذي الحجة قبيل الظهر، 18 من شهر ذي الحجة وقت الظهر، ووضعت له الأحمال، أحمال الجمال شبه المنبر، وخطب الناس واستدعى عليا عليه السلام ورفع بيده وقال صلى الله عليه وآله: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار. وهذا الحديث ليس من طرقنا فحسب، يعني ليس في كتبنا في بحار الأنوار، وإنما ورد في مسند أحمد وفي سنن الترمذي وفي السنن الكبرى وفي صحيح ابن حبان وفي كنز العمال وفي تفسير ابن كثير وفي الدر المنثور وغيرها من كتب إخواننا أبناء العامة. وكرر المقداد السيور رحمه الله يقول: وكرر ذلك عليهم 3، هذه العبارة. فهنا ما المراد بالأولى؟ يقول المقداد السيور رحمه الله: والمراد بالمولى هو الأولى بالتصرف، هو الأولى بالتصرف. لماذا؟ ما هي الأدلة؟ ذكرنا ذلك في الدرس السابق، والآن نشير إلى عبارة المقداد السيوري. قال: لأن أولاً أول الخبر يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله ألست أولى بكم، أي أنا ألست أولى بكم، أي الأولى بالتصرف. ولقوله تعالى في حق الكفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مأواكم النار هي مولاكم، أي أولى بكم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قال وأيضا فإن غير ذلك من معانيه غير جائز من معاني الأولى هنا كالجار والمعتق والحليف وابن العم. الدليل الثالث واستحالة أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت الشديد الحر، بحيث الروايات تقول أن الرجل كان يستظل بظل ناقته في ذلك الوقت الشديد الحر ويدعو الناس ويخبرهم بأشياء لا مزيد فائدة فيها، بأن يقول مثلا من كنت جاره فعلي جاره، أو من كنت معتقه فعلي معتقه، أو من كنت ابن عمه، وهكذا من هذه الأمور في ذلك الوقت الحرج. والروايات تقول أن الناس قد تفرقوا وذهبوا، ولكن عندما نزل جبرائيل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يرجع الحجاج إلى هذا المكان، فيستحيل أن يرجعهم في ذلك الوقت وهو الشديد الحار، ثم يقول لهم هذه المعاني التي ليس فيها فائدة. فعلي كذلك، فعلي عليه السلام كذلك. وإذا كان علي، إذن وصلنا النتيجة، وإذا كان علي عليه السلام هو الأولى بنا فيكون هو الإمام. هناك رواية مروية في ينابيع المودة يرويها عمر بن الخطاب نفسه، يقول نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا علما فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، واخذل من خذله وانصر من نصره، اللهم أنت شهيدي عليهم. يقول عمر يا رسول الله وكان في جنبي شاب حسن الوجه طيب الريح، قال لي يا عمر لقد عقد رسول الله صلى الله عليه وآله عقدا لا يحله إلا منافق. فأخذ عمر يقول فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي فقال نعم يا عمر إنه ليس من ولد آدم هذا الشاب، لكنه جبرائيل عليه السلام أراد أن يؤكد عليكم ما قلته في علي. هذه من فمك ودينك. وأول من نقض بيعة علي هو عمر وأبي بكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالهذيان وقال إنه يهجر، حسبنا كتاب الله. هذا هو الدليل الثاني على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. الدليل الثالث، الدليل الثالث قال ورد متواترا أنه صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن حديث المنزلة سنتكلم من خارج العبارة ثم بعدها نطبق العبارة. إذن الكلام في الدليل الثالث وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أرجو الالتفات أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي إلا هنا. وهذا هو حديث المنزلة وهو من المتواترات، وقصته أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما خرج إلى غزوة تبوك خلف بعده علي بن أبي طالب عليه السلام في الرجال الكبار والنساء والأطفال، الذين بقوا في المدينة وقال له بهذا الحديث، وقال له هذا الحديث. الأمور المهمة التي يتوقف عليها الحديث من حيث الدلالة هي معرفة منازل هارون عليه السلام، لأنه ماذا قال له رسول الله؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فهنا نسأل ما هي منازل هارون؟ الجواب منازل هارون أولا النبوة، ثانيا الأخوة، ثالثا الخلافة، رابعا الوزارة. هذه هي منازل هارون: النبوة، الأخوة، الخلافة، الوزارة. فأما النبوة فخارجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله استثنى النبوة عن علي عليه السلام، لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله آخر الأنبياء عليهم السلام. ماذا قال له؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وأما الأخوة فخارج أيضا، لأن المراد هنا بالأخوة الأخوة الدموية، الأخوة الدموية، واضح؟ وإن كان قد آخى علي عليه السلام، أن الرسول قد آخى علي عليه السلام في الإسلام، إذن استثنينا النبوة واستثنينا الأخوة الدموية، بقي عندنا منزلتان أحسنتم، الخلافة والوزارة لهارون. فهنا يلزم من هذا الاستثناء النبوة والأخوة بقاء الخلافة والوزارة لعلي عليه السلام. هنا قد يرد إشكال. يقول المستشكل: إن هذا الحديث يثبت الخلافة لعلي عليه السلام في ذلك الوقت المعين فقط، وهو غزوة تبوك، فلماذا تعممون؟ واضح الإشكال؟ واضح؟ الجواب على هذا الإشكال نقول: أن هذا الإشكال مسلم ولازم، ولو كان هذا الكلام صادرا من الرسول صلى الله عليه وآله في وقت غزوة تبوك فقط، نسلم بإشكالكم، ويلزمنا إشكالكم. لو كان الكلام صادر من الرسول صلى الله عليه وآله في وقت غزوة تبوك فقط، إلا أنه قد ثبت من طرق العامة والخاصة أن النبي صلى الله عليه وآله أثبت منزلة هارون عليه السلام لعلي عليه السلام في عدة مواطن قد تصل إلى 7 مواطن، منها يوم المؤاخاة، ومنها يوم سد الأبواب، وغيرها من المواطن. فإذا الإشكال لا يلزم وعليه، فهذا الحديث يثبت الولاية لعلي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله مطلقا. واضح؟ نحاول تطبيق العبارة. قال الثالث، أي الدليل الثالث على إمامة علي عليه السلام: ورد متواترا أنه صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث أيضا وارد في كتبنا وفي كتب إخواننا أبناء العامة المخالفون لنا، فهو موجود في صحيح في الكافي من كتبنا، وموجود في صحيح مسلم وسنن الترمذي والسنن الكبرى وصحيح ابن حبان وغيرها. قال المقداد السيوري أثبت له جميع مراتب هارون عليه السلام من موسى واستثنى النبوة، إلا أنه لا نبي بعدي، واستثنى النبوة. ومن جملة منازل هارون من موسى أنه كان خليفة له. نعم، لكنه توفي قبله. هارون عليه السلام توفي قبل موسى. ولا يرد الإشكال القائل بأنه كيف يكون خليفة وقد مات قبل مخلفه. واضح الإشكال؟ لا يرد الإشكال أنه كيف يكون خليفة وقد مات قبل مخلفه. الجواب أن الخليفة إذا عين في حياة الحاكم الذي سيخلفه ثم مات قبل تولي سدة الخلافة، فإن هذا لا ينافي، هذا لا ينافي أنه نال واستحق هذه المنزلة. هو استحق هذه المنزلة أو لم يستحق؟ سواء كان مات أو لم يمت، يسمى خليفة أو لا يسمى خليفة. وهذا ما صرح به القرآن على أن هارون عليه السلام قد خلف أخاه عندما ذهب إلى ميقات ربه. قال الله جل جلاله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، موسى لأخيه، قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي. فالقرآن عبر بالخلافة، فحتى وإن كان هارون قد مات قبل موسى عليه السلام فقد ثبتت له الخلافة. ماذا قال المقداد السيوري؟ قال وعلي عليه السلام عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فتكون خلافته ثابتة. يعني إذا كان هارون قد مات وخلافته قد ثبتت، فعلي عاش بعد رسول الله، فإذا من باب أولى تكون خلافته ثابتة إذ لا موجب لزوالها. هذا هو الدليل الثالث على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. نأتي إلى الدليل الرابع، وهو قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن كلامنا بالدليل الرابع، ما المراد من أولي الأمر؟ واضح؟ نتكلم من خارج العبارة ثم بعدها نطبق العبارة. إذن الكلام في الدليل الرابع، وهو قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا من هم أولي الأمر؟ نقول أولي الأمر لا يخلو. هسه واضح، أطيعوا الله واضح، وأطيعوا الرسول واضح، وأولي الأمر هنا نسأل من هم أولي الأمر؟ فأولي الأمر لا يخلو، إما أن يكونوا معصومين أو لا. أولي الأمر لا يخلو، إما أن يكونوا معصومين أو لا. فعلى الثاني، ما هو الثاني؟ ليس بمعصومين. نقول على الثاني باطل. لماذا؟ لأننا نعلم بأن الباري تعالى لا يأمرنا بطاعة غير المعصوم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فإذا كان أولي الأمر غير معصوم، غير معصومين، هل أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بطاعة، أحسنتم بارك الله فيكم، هل أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بطاعة غير المعصوم؟ فيقول على الثاني، قلنا أولي الأمر إما أن يكونوا معصومين أو لا، على الثاني باطل، لأننا نعلم بأن الباري تعالى لا يأمرنا بطاعة غير المعصوم. لماذا؟ لأنه قد يعصي الباري تعالى فتكون طاعته فاسدة. واضح؟ إذن فيتعين الأول أن أولي الأمر معصومون. واضح؟ يتعين الأول وهو كون أولي الأمر معصومين، ولا أحد، أرجو الالتفات، ولا أحد غير الإمام وأولاده عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام وأولاده ادعوا العصمة. لا يوجد أحد ادعى العصمة غير الإمام علي عليه السلام وأولاده، فيكونوا هم المقصودون بالآية الشريفة. واضح؟ أرجو الالتفات، هناك مثيل لهذه الآية، هناك مثيل لهذه الآية، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها في سورة التوبة، لعله آية 120. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. من هم الصادقون؟ من هم الصادقون؟ واضح؟ إذن هنا محل الشاهد في هذا المثيل الصادق. نسأل: فهل المراد من الصادق في قوله فقط، هل المراد من الصادق هنا في قوله فقط أو في القول والفعل؟ واضح السؤال؟ وكر السؤال هنا: ما المراد من الصادق؟ هل المراد من الصادق هنا الصادق في قوله فقط أو في القول والفعل؟ الجواب: المراد هو الصدق في القول والفعل، وهذا لا يكون إلا في المعصوم. المراد هو الصدق في القول والفعل، وهذا لا يكون إلا في المعصوم. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة. من فوائدها أولا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيها فوائد: أولا هي تثبت عصمة الصادقين من خلال الأمر وكونوا، وكونوا مع الصادقين. إذن هي تثبت عصمة الصادقين من خلال الأمر بالكون معهم، والمراد بالكون كونوا معهم. ما هو الكون؟ المراد بالكون هو الاتباع، لا مجرد الوجود معه، ليس أن يوجد الإنسان معه، لا، بل يجب أن يتبعه، أي اتبعوا الصادقين. واضح؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تفيد الإمامة. هذه الآية وكونوا مع الصادقين نستفيد منها الإمام، أي الصادق هو المعصوم. فالآية تقول اتبعوه لأنه هو الإمام، وهذا هو محل الشاهد لذكرها. واضح؟ الفائدة الثالثة، أرجو الالتفات، الفائدة الثالثة من هذه الآية أنها تفيد وجوب وجود المعصوم في كل زمان. نستفيد من هذه الآية أنها تفيد وجوب وجود المعصوم في كل زمان، لأن الآية صريحة في الاستمرار بالاتباع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن فنستفيد منها وجوب وجود معصوم في كل زمان، وهذا المعصوم هو الصادق. إذن فلا بد من وجود هذا الصادق دائما، وهذا يؤكد أو يدل على وجود إمام زماننا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. واضح؟ وإلا لو انتفى الصادق إذن الآية تكون لا معنى لها. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأذكر لك تنبيهان. التنبيه الأول أن هذه الآية الشريفة قد نزلت بحق علي عليه السلام، أن هذه الآية الشريفة قد نزلت بحق علي عليه السلام، وهذه المسألة مشهورة بين العامة والخاصة، ولا يوجد شخص ينسبها إلى غيره. ويشهد على ذلك احتجاج الإمام علي عليه السلام بها في زمن الخليفة الثالث عثمان. واضح؟ حينما أشهدهم أنها نزلت بحقه عليه السلام. هنا قد يطرح هذا السؤال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قد يسأل سائل فيقول: لماذا تخصصون الصادقين بالإمام علي عليه السلام؟ واضح السؤال؟ لماذا تخصصون الصادقين بالإمام علي عليه السلام؟ الجواب: الآية الشريفة في مقام إثبات الإمامة. واضح؟ فيذكر الإمام عليه السلام. يعني قد يأتي شخص يقول: الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يأتي شخص يقول: وكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع رسول الله. واضح الإشكال؟ لماذا تقولون أن الصادقين هم علي عليه السلام وأولاده؟ لماذا لا يكون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الجواب: نقول الآية الشريفة في مقام إثبات الإمامة، فيذكر فيها الإمام عليه السلام. وأما الرسول صلى الله عليه وآله فكونه صادقاً هذا أمر مفروغ منه باعتراف المشركين أنفسهم قبل البعثة بكونه الصادق الأمين، أمر مفروغ منه. وأما الأئمة عليهم السلام فهنا عندما نقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهنا تشمل حتى أئمة أهل البيت عليهم السلام من ذرية علي عليه السلام. فأما الأئمة عليهم السلام فإن إمامتهم فرع إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه سيدهم ومولاهم. فهذه الآية نزلت بحق علي وتثبت الإمام له ولأولاده من ذريته عليهم السلام. واضح؟ هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني أرجو الالتفات إليه: أكثر الأدلة التي تثبت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام هي تثبت إمامة الأئمة الأطهار من ذريته. أكثر الأدلة التي تثبت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام هي تثبت إمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام من ذريته، لأن إمامتهم فرع إمامة أمير المؤمنين، وقد نص عليهم أمير المؤمنين. فإذا ثبتت إمامة علي وأنه معصوم، هل ينص على شخص غير معصوم؟ كلا. واضح؟ فهي تثبت إمامة الأئمة من بعده. نحاول تطبيق هذه العبارة. قال: الدليل الرابع قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الكلام في أولي الأمر، ها هذه هي سورة النساء الآية 59. قال فالمراد بأولي الأمر إما أو إما أو إما من علمت عصمته أو لا حصر عقلي إما من علمت عصمته أو لا والثاني من الثاني من لم تعلم عصمته يعني المراد من أولي الأمر من لم تعلم عصمته أي ليس بمعصوم قال والثاني باطل اتفاقا لماذا؟ لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة لماذا؟ لأنه أطلق قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أطيعوا مطلقا قال والثاني باطل اتفاقا لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة لمن يجوز عليه الخطأ حسب الفرض ليس بمعصوم وهناك لازم أن الله تبارك وتعالى أمرهم بفعل القبيح لأن المعصوم يصدر منه القبيح والله تبارك وتعالى أمرهم باتباع غير المعصوم إذن لازمه أنه يأمرهم بفعل القبيح قال لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة لمن يجوز عليه الخطأ فتعين الأول من الأول أحسنتم أن أولي الأمر من علمت عصمته أن أولي الأمر من علمت عصمته فيتعين الأول فيكون يعني يكون المراد من أولي الأمر هو علي بن أبي طالب عليه السلام واضح وليس علي فقط وإنما الأئمة الذين نص عليهم من قبله فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم نص على الأئمة وذكرهم بالأسماء وعلي عليه السلام أيضا نص على الأئمة وذكرهم بالأسماء والإمام السابق ينص على الإمام الله فيكون هو علي بن أبي طالب عليه السلام إذ لم تدع العصمة إلا فيه وفي أولاده لم يدعي أحد العصمة إلا علي عليه السلام وأولاده إذ لم تدع العصمة إلا فيه وفي أولاده فيكونون هم المقصودين من الآية وهو المطلوب وهذا الاستدلال بعينه جار في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقد أوضحنا ذلك واضح؟ فهذه أيضا دالة كونوا مع الصادقين فهذا أمر باتباع الصادقين المعصومين عليهم السلام لاستحالة أن يأمر المولى تبارك وتعالى باتباع العاصين ولم تدع العصمة إلا في علي عليه السلام وأولاده فيكون هم المقصودين وهو المطلوب من هذه الآية أيضا واضح هذا الدليل نأتي إلى الدليل الخامس على عصمة أو على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام قال الخامس أنه عليه السلام ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده هذه الصغرى ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده وكل من كان كذلك فهو صادق هذه الكبرى صادق في دعوة إذن الإمام صادق واضح؟ إذن كلامنا في الدليل الخامس نتكلم من الخارج ثم نطبق العبارة الإمام علي عندنا صغرى وكبرى الصغرى الإمام ادعى الإمامة وظهرت على يده المعجزة. هذه هي الصورة. الإمام ادعى الإمامة وظهرت على يده المعجزة الكبرى، وكل من كان كذلك يكون صادقا. ادعاء مع معجزة. الكثير يدعي ولكن لا يوجد عنده إعجاز. علي عليه السلام ادعى وعنده إعجاز. الكبرى، وكل من كان كذلك يكون صادقا. النتيجة ماذا ستكون؟ إذن الإمام صادق في دعواه. هنا بيان الصغرى. الصغرى تشتمل على أمرين. ما هي الصغرى؟ الإمام عليه السلام ادعى الإمام وظهرت على يده المعجزة. هذه الصغرى تشتمل على أمرين. الأمر الأول ادعاؤه الإمامة، وهذا ثابت بالرجوع إلى التاريخ، فالتاريخ يذكر أن علي عليه السلام ادعى الإمامة بالقول وبالفعل. فالأول أي بالقول شكايته الواردة في خطبته الشقشقية، واضح؟ هذا واضح. وبالفعل فعلا الثاني أي بالفعل مبايعته. طبعا البعض قال بايع والبعض يقول لم يبايع، لم يبايع، ولكنه سكت على الأمر بعدهم يقولون على إذا قلنا على ما في كتبهم، على ما عندنا أن علي عليه السلام لم يبايع أبدا، ولكن لو سلمنا ما موجود في كتبهم أنه بايع بعد ستة أشهر، والذي أجبره على المبايعة حفظ بيضة الإسلام. فإذا علي عليه السلام ادعى الإمامة، وهذا ثابت بالرجوع إلى التاريخ بالقول أي في خطبته الشقشقية، وبالفعل أنه على ما في كتبهم أنه بايع بعد ستة أشهر. فنسأل لماذا بعد ستة أشهر؟ إذا كان ابن أبي قحافة هو الخليفة بعد رسول الله، لماذا علي عليه السلام يمتنع عن مبايعته عن مبايعته ستة أشهر؟ ألم يكن هذا دليلا فعليا على أن علي عليه السلام رفض بيعة أبي بكر، وأنه قال أنا الإمام وأنا الوصي وأنا الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا هو الأمر الأول الذي تشتمل عليه الصغرى. الإمام ادعى الإمام وظهرت على يده المعجزة. الأمر الثاني ظهور المعجزة. الأمر الثاني ظهور المعجزة على يده، وهي كثيرة. منها قلع باب خيبر، منها رد الشمس، منها إخباره بالمغيبات، منها مخاطبته للثعبان في مسجد الكوفة، وغيرها من هذه الأمور. هنا فقط توهم ونطبق العبارة. البعض يتوهم أو يتبادر إلى ذهنه أن المعجزة خاصة بالأنبياء عليهم السلام، وما يقع على يد غير الأنبياء عليهم السلام يسمى كرامة، لكن المسألة خلافية. لماذا؟ الجواب على هذا التوهم أن بعض العلماء يرى أن المعجزة شاملة للاثنين، للنبي وللإمام للوصي، ولهذا نجد بعض العلماء لا يأخذ دعوى النبوة، في دعوى النبوة لا يأخذ المعجزة، لا يأتي بقيد المعجزة في دعوى النبوة. لماذا؟ لكي يدخل دعوى الإمام. فالبعض، إذا المسألة خلافية، البعض يقول المعجزة خاصة بالأنبياء وما يصدر على يد غير الأنبياء يسمى كرامة، البعض لا، يقول المعجزة تشمل ما يأتي به النبي وما يأتي به الإمام المعصوم، واضح؟ هذا هو بيان الصغرى. وهي الصغرى ما هي؟ الإمام ادعى الإمامة وظهرت على يده المعجزة. نأتي إلى الكبرى. الكبرى ما هي؟ وكل من كان كذلك يكون صادقا. وهذا قد تقدم أنه يقبح تصديق الكاذب، فإذا كان كاذبا فالله تبارك وتعالى لا يسخر له الكون، لأن تسخير الكون على يد كاذب هذا قبيح على الله تبارك وتعالى، والله تعالى وتنزه لا يفعل هذا القبيح. فإذن الكبرى ما تقدم أنه يقبح تصديق الكاذب، وإلا إذا قلنا أن الله يصدق الكاذب فيلزم القبح عليه تعالى وهو منزه عنه، وذلك لما مر علينا من التحسين والتقبيح العقليين والكلام فيه إذا تذكرون. يعني العقل يقبح هذا الأمر وهو تصديق الكاذب، واضح؟ الآن تطبيق العبارة. قال الخامس أنه عليه السلام، كم بقي من الوقت؟
نكمل.
عندكم وقت يعني أستطيع أن أخذ؟
نكمل.
كم عندكم وقت؟
أريد. ما عندنا وقت. نكمل
تطبيق العبارة.
تطبيق العبارة يأخذ وقت. أريد أن أعرف الوقت المتبقي عندكم. أنا يوجد عندي وقت.
خمسة.
قال الخامس أنه عليه السلام ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، هذه هي الصغرى. وكل من كان كذلك فهو صادق في دعوة، هذه الكبرى والنتيجة واضحة، إذن الإمام صادق. قال أما أنه ادعى الإمامة، الآن يتكلم في الصغرى، فظاهر مشهور في كتب السير والتواريخ حكاية أقواله وشكايته ومخاصمته، حتى أنه لما رأى تخاذلهم عنه قعد في بيته واشتغل بجمع كتاب ربه، طلبوه للبيعة فامتنع وقال لا أخرج. ماذا فعلوا؟ فأضرموا في بيته النار. جاء عمر وغير عمر وقنفذ وغيره، إما أن تخرج يا علي للبيعة أو لنحرقن عليك بيتك، وجاءوا بالحطب ووضعوا، وفعلا أحرق الحطب، واضح؟ فقيل له إن في الدار فاطمة، ماذا قال؟ قال وإن، فأضرموا في بيته النار وأخرجوه قهرا. ويكفيك في الوقوف على شكايته في هذا المعنى خطبته الموسومة بالشقشقية. هذه الشخص سميت بالشقشقية لأنه قال لابن عباس، لأنه توقف، هو بدأ كان يخطب وقام إليه شخص من أهل الكوفة، من سواد أهل الكوفة، وأعطاه كتاب ناوله، فقطع خطبته، قطع خطبته. فابن عباس عالم يريد أن يفهم كلام أمير المؤمنين، فقال يا علي عليه السلام، يا مولاي يا أمير المؤمنين، أكمل خطبتك. فقال له هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. الشقشقة هي كالرئة، البعير إذا هاج يخرج من فيه هذا الشيء. فيعني يقول له أمير المؤمنين يعني كانت ثورة ثم هدأت ثورة. فيقول ابن عباس ما أسفت قط كما أسفت على قطع خطبة أمير المؤمنين من قبل هذا الشخص الذي قام وناوله الكتاب، فسميت بالشقشقية. وهذه موجودة في نهج البلاغة حيث قال أما والله لقد تقمصها فلان، أي عتيق بن أبي قحافة، أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل، يعني في العلو والارتفاع، ولا يرقى إلي الطير، يعني كل سيل ينحدر منه ولا يستطيع أن يرقى إليه الطير، يبين مكانته سلام الله عليه. هذا بالنسبة إلى ادعاء الإمام. وأما ظهور المعجزة فكثيرة منها قلع باب خيبر، وهذا مروي أيضا في صحيح البخاري وكتاب المغازي والجهاد والسير وغيرها. ومنها مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة، وهذه رواية مشهورة ومنسوبة للإمام الصادق عليه السلام عن آبائي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطب في يوم الجمعة على منبر الكوفة إذ سمع صوت وجهت عدو رجال، يعني رجال يتواقعون بعضهم على بعض، فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا أمير المؤمنين ثعبان عظيم قد دخل المسجد ونفزع منه ونريد أن نقتله. فقال عليه السلام لا يقربنه أحد، فطرقوا له، يعني افتحوا الطريق له، فإنه رسول جاء في حاجة. فطرقوا له أي فتحوا الطريق له، فما زال الثعبان يتخلل الصفوف حتى صعد المنبر فوضع فمه في أذن أمير المؤمنين عليه السلام فنق في أذنيه نقيقا، وتطاول أمير المؤمنين عليه السلام يحرك رأسه، ثم نق أمير المؤمنين مثل نقيقه، يعني خاطبه بنفس لغته، فنزل عن المنبر فانساب بين الجماعة فالتفتوا فلم يروه، خرج فقالوا يا أمير المؤمنين وما هذا الثعبان؟ فقال هذا الذرجان بن مالك خليفتي على الجن المسلمين، وذلك أنهم اختلفوا في أشياء وأنفذوه، أرسلوه إلي فجاء فسألني عنها فأخبرته بجواب مسائله. ولذلك عندما تذهبون إلى مسجد الكوفة الباب ماذا يسمى هناك؟ باب الثعبان. ولكن بني أمية لعنة الله عليهم أرادوا أن لا تبقى هذه المنقبة، جاءوا بفيل وربطوه في هذا الباب لكي يسمى باب الفيل، وبعدها كتبوا قطعة كبيرة باب الفيل لكي تذهب هذه المنقبة عن أمير المؤمنين عليه السلام. إذن ومنها مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة، ومنها رفع الصخرة العظيمة عن فم القليب، والقليب هو بئر، وهذا حصل في أثناء توجه أمير المؤمنين في معركة صفين لما عجز العسكر عن قلعها. ومنها رد الشمس حتى عادت إلى موضعها في الفلك، وقد ردت الشمس لأمير المؤمنين مرتان، المرة الأولى في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، والمرة الثانية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روي أن أسماء بنت عميس أنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وآله نائم ذات يوم ورأسه في حجر علي عليه السلام ففاتته العصر حتى غابت الشمس، فقال اللهم، ثم استيقظ وإذا بالشمس قد فاتت، فقال اللهم إن عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء فرأيتها والله غربت ثم طلعت بعدما غربت، ولم يبق جبل ولا أرض إلا طلعت عليه، حتى قام علي عليه السلام فتوضأ وصلى ثم غربت. طبعا ولا يرد الإشكال أنه كيف تفوت الصلاة علي عليه السلام، هذه طبعا كرامة لعلي عليه السلام. لماذا؟ لأن راحة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من صلاة علي. لماذا؟ لأن الصلاة من الفروع والنبوة من الأصول، فراحة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت عند علي أفضل من صلاته، لأنه لولا الرسول لما عرفنا كيف نصلي، فالنبوة من الأصول والصلاة من الفروع. فعلي عليه السلام يعرف قدر رسول الله، يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله حق معرفته، فلذلك لم يعبأ بصلاته، وإنما كان همه هو راحة الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله. هذه في أيامه. أما بعد وفاة رسول الله فإنه روي عن جويرية بن مسهر أنه قال أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من قتل الخوارج حتى إذ قطعنا في أرض بابل وهناك مسجد الآن موجود اسمه مسجد الشمس. حضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين عليه السلام ونزل الناس، فقال علي عليه السلام: أيها الناس، إن هذه أرض ملعونة قد عذبت في الدهر مرتين، وهي تتوقع الثالثة، وهي إحدى المؤتفكات. المؤتفكات يعني مدائن قوم لوط التي أهلكها الله بالخسف، وهي أول أرض عبد فيها وثن، وإنه لا يحل لنبي ولا لوصي نبي أن يصلي فيها، يعني تكليف الشرع وليس تكليف الناس. فمن أراد منكم أن يصلي فليصلي، فمال الناس عن جنبي الطريق يصلون، وركب هو عليه السلام بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ومضى. قال جويرية: فقلت والله لأتبعن أمير المؤمنين عليه السلام ولأقلدنه صلاتي اليوم، فمضيت خلفه، فوالله ما جزنا جسر سوراء، وهذه بلدة ببابل وبها نهر اسمه نهر سوراء. يقول: حتى غابت الشمس فشككت، يعني التبس علي الأمر كيف تغيب الشمس وعلي عليه السلام لم يصلي بعد. فالتفت إلي علي وقال: يا جويرية، أشككت؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. فنزل علي عن ناحية فتوضأ، ثم قام فنطق بكلام لا أحسنه، يعني لا أعرفه إلا أنه بالعبراني، ثم نادى الصلاة. فنظرت والله إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صرير صوت شديد، فصلى العصر وصليت معه جماعة. فلما فرغنا من صلاتنا عاد الليل كما كان، فالتفت إلي وقال: يا جويرية ابن مسهر، الله عز وجل يقول: فسبح باسم ربك العظيم، وإني سألت الله عز وجل باسمه العظيم سر الله الأعظم، فرد علي الشمس. وروي أن جويرية لما رأى ذلك قال: أنت وصي نبي ورب الكعبة. واضح؟ قال: ومنها رد الشمس حتى عادت إلى موضعها في الفلك، وغير ذلك مما لا يحصى. قال: وأما أن كل من كان الكبرى، وأما أن كل من كان كذلك، يعني بأن ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يدي، فهو صادق، فلما تقدم في بحث النبوة، لأنه من أن ترك تكذيبه يلزم منه إغراء المكلفين بالقبيح، وهذا لا يفعله الله تبارك وتعالى، وهذا محال. الدليل السادس على إمامة علي يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.